Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا اليوم حيكون الدكتور سيد قنات، العضو السابق للجنة التنفيذية لاتحاد الأطباء السوداني، وخلفية الكلام اللي حنتكلم حوله حتكون حول الحادث بتاع إطلاق النار على طبيب في مستشفى بحري. مرحب بك دكتور سيد قنات.
سلام أخواننا في راديو دبنجا. أول حاجة طبعا الواحد نحمد الله على سلامة الكادر الطبي، الطبيب والممرضين اللي معه، على أنه الإصابة كانت خفيفة حسب قول إدارة المستشفى ووزارة الصحة. الأطباء يستحيل أنهم يعيشوا في جزيرة فاضلة وحولهم كله مستنقع آسن، يعني أنا أعتقد البلد كلها الليلة أصبحت مستنقع آسن. والأطباء دي ما أول مرة تحصل لهم، هو أنه دي الأول مرة يحصل إطلاق رصاص حي وداخل العنبر، وفي إن طبيب ولا هو بيأدي في واجب ورسالة إنسانية وبيحاول ينقذ المريض، وكل زملائه يتكلم على إنه هذا الطبيب خلوق وجرى وجرى وجاب كل الحياة الإمكانيات المتوفرة في المستشفى لحظتها، ولكن إرادة الله فوق كل شيء. العمل ده الأطباء تعرضوا لإذلال كثير جدا، وده يعني إذلال لإنسانيتهم ورسالتهم. ونحن الشعب السوداني معروف بالقيم والأخلاق بتاعتنا، والشعر يقول إنما الأمة الأخلاق وما بقي فإن ذهبت أخلاقهم هم ذهبوا، وأنا بعتقد إنه إحنا فقدنا الأخلاق. المال برجع، لكن هل الأخلاق اللي فقد الشعب السوداني هل ممكن ترجع تاني؟ يعني حصل تحرش بطبيبات في مستشفى مدرمان، حرائرنا تحرش به المرافقين، والدولة أول مسؤولين لما يحركوا ساكنة. جيب التورة قبل كم يوم كفتوها في مستشفى الفاشر والمسؤول ما حرك ساكن. في طبيبات طردوها من الميز، وزارة الصحة تعاين وتنظر، ده نوع من الإذلال. في ضرب لبعض الأطباء في مستشفيات كثيرة جدا، وما في حاجة يتحرك مطلقا. نحن نقول هل القانون اللي بيحمي الضعيف ويحاسب المعتدي، ولا العكس هو صحيح؟ إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه. مش يعني مجرد خلفية صغيرة، الشهيدة عوضية لحد الليلة ما في حاجة حصلت بالنسبة لها، كويس؟ من السخرية أنا طبعا عملت الغريب الليلة في الفيس الواتساب بتاعي، أنه قلت الطبيب لما يؤدي القسم في المجلس الطبي حقه طوالي يسلموه بندقية كلاشنكوف، عشان بعد ده يحمي نفسه إذا أصلا هو عاوز يشتغل في السودان، وإذا ما تعطيه الفرصة عشان يسافر. البيئة ومناخ العمل طاردة جدا، والناس الطبيب اللي قاعدين في السودان دول قاعدين لظروف إنسانية بحتة، وعاوزين يخدموا أهلهم ورد الجميل لهن، لكن المسؤول بعيد كل البعد عن تحمل مسؤوليته. المشكلة الأساسية هم نحن نظن أهل الولاء هم المسكين كل شيء، كل مفاصل الدولة إذا كان في الصحة ولا غيرها أهل الولاء مسكنها. نقول أن المال عنده سفيه والسيف عنده جبانه. البلد بتحتاج لتسونامي وزلزال يقتلع هذا التلوث، كتلوث، ولما تتلوث ممكن يحصل لك يعني التهابات وتخش في صدمة من الالتهاب ده وتموت. ونحن نسأل أوشا كما نقول الخدمات الصحية هي دي غرفة الإنعاش أو غرفة العناية المكثفة، إذا لقت العناية ممكن والله من البلد ممكن تصلح، لكن إذا ما في حاجة نحن حقه بعد ما قيم لنا سرادر للعزاء ونبكي. يعني إدارة المستشفى اللي طلعت بيان قالت والله وقف الحالة الباردة، معناته هي حتى إدارة المستشفى وبما فيه من نحن من إحساس بأنه هي ما قامت، لكن إحساس بأنه دي حاجة كبيرة جدا، وقفت العمل في المستشفى للحالات الباردة. الصحة طلعت امبارح بيان، لكن بيان مطبق جدا، ونعتقد أنه هو البيان يمكن أشاد الناس من الأمن أكثر من ما يدين هذه الحاجة يتكلم يتعرض لها. الأطباء يعني أسهم زي ما ذكرنا في ظروف بيئية ومناخ عمل طارد. السودان يمكن في فرقة من الأطباء والكوادر المؤهلة من الكوادر المساعدة، وبعد شوية نحن قاعدين يمكن ما نلقى لنا زول يعالجنا، فأنا بعتقد حاجة زي دي إذا كان ما في قانون رادع لمحاسبة المعتدين بعد شوية حتبقى دولة بتاعت غاب ونحن يمكن أقرب لها. يعني أصلاً ما ممكن أنت قبيل بيأدي في عمله في رسالة داخل العنبر يجي مواطن متسلح ويضرب القبيب ويضرب السلاح ذخيرة حية.
نعم نعم. طيب دكتور سيد قنات، يعني فكرة مواطن يدخل المستشفى وهو يحمل سلاح، ومعروف إنه المستشفيات دي كلها فيها رجال أمن، يعني فيعني نحن ما بدنا نسبق الحوادث أو التحقيق، تفتكر إنه ده مواطن عادي ولا واحد ينتمي للقوات النظامية مثلا؟
والله أصلا ما في مواطن عادي بيحمل سلاح بيخش بيه مؤسسة، يعني لازم يكون هو جزء من أجهزة قوات نظامية بغض النظر مسميات شنو، لأنه المواطن العادي حتى لو عنده ترخيص لحمل سلاح لكن ما ممكن يحمله في حتة عامة وداخل جوه المستشفى. يعني معظم الحوادث اللي حصلت بي والإذلال الأطباء حصلت من أخواننا في القوات النظامية، يعني مواطن عادي كده اعتدى يعني في الكاف الفاشر وضرب رجل في القوات النظامية، أنا سنوه في القوات النظامية فيهم درمان القوات النظامية الغير رسمية، يعني اللي اعتدى يتحرش على الدكتورات، يعني دي كلها بتقول احنا ما بعد، لكن ليه تفضلت أنه التحقيق هو الجلد والحقيقة، ولذلك الحين يفترض أن يكون فيه رد. يعني حتى أنت شخص زي ده مفروض طوال الدولة تطلع بيان تقول والله فلان الفلان ده هل هو مواطن مدني أو مواطن قوات نظامية، عشان حتى الإشاعة لما تكتر أن النساء ذات مصدقة تخلق بلبلة وسط المواطنين.
نعم نعم. طيب يعني نتكلم على مستوى تاني، مستوى مثلا نقول نقابة الأطباء اللي هي دي الجهة المسؤولة من يعني الدفاع عن مصالحهم، توفير البيئة المناسبة لهم عشان يشتغلوا، يعني دوره شنو أو ممكن تعمل شنو في الحالة دي؟
والله للأسف في نقابة شرعية وفي اتحاد معين. النقابة الشرعية دي يعني بنقولوا قائد بدون ضباط، وقائد بدون ضباط لا يعمل أي شيء. الاتحاد المعين أنا قلت في الدورة الفاتحة حتى عضو في اللجنة التنفيذية بتاعته، لكن الاتحاد حسب قانونه اتحاد مهني ما عنده أي علاقة مع متطلبات الأطباء أو حقوق أو مطالب إطلاقا، هو اتحاد مهني يعني حسب القانون السؤولي يعني بس بالأكاديميات فقط. وتم تفريق النقابة من مسؤولية تجاه منسوبيها والمطالبة بحقوقهم. نقابة أطباء السودان كان لها دور كبير جدا في ثورة أكتوبر وفي ثورة رجب أبريل، أما الحل اللي يسعى عليه هي جزء من النظام، جزء من النظام، يعني لا تقدر تناطح لأمرها أو تقول. حتى لو الأسبوع قبل الفاتح أخونا بروفيسور عاشميك طلع بيان ضد الكلام اللي قاله البروفيسور مامون حمد أنه أطباء شماسرة، وده يعني حاجة بسيطة يمكن الدورة بتاعت الاتحاد اللي أكثر من سنة، وده أول بيان ممكن يطلع من اتحاد أطباء السودان، وكلام خجول جدا. وحصلت القصة بتاعت الفاشر الاتحاد ما عمل حاجة، القصة بتاعت النو الاتحاد ما عمل حاجة، القصة بتاعت مستشفى درمان الاتحاد ما عمل حاجة، لأنه هو جزء من السلطة. أنا بعتقد بما في ذلك نقابة المنشأ هي جزء من السلطة، هم أصلا الناس، يعني أنا حتى لما كنت في اتحاد أطباء السودان لهم سلطة ربيان أو نسوا الآخر ما دارين قلنات يحرموه من الكلام ومن الكتاب وغيره دخلوه في اتحاد الأطباء السودان، لكن برضو الحمد لله أنا مستمر على هذا النهج بتاعي وساني قلمي وراء الحقيقة مهما كانت نزيهة. إذا كانت في انتخابات حرة نزيهة لتكوين نقابة أطباء السودان زي ما كان الزمان، أنا أعتقد يكون الصورة تكون توتالي دفع مختلفة تمام الاختلاف، وحتى النقابة الأطباء هي هدفها بيئة ومناخ العمل إطلاقا، ما عندها أهداف الناس بيقولوا أهداف سياسية، لكن نقابة الأطباء السودان مما نحن عرفنا النقابة هي هدفها الأساسي هو بيئة ومناخ العمل في الزباق وفهربان ومصلحة المريض ومصلحة الوطن. وإذا كان المواطن زول مواطن بالشكل ده وهو مغنخط ما بيحس بآلام ومآس المواطن حقه حقه والله الوطنية تسحب منهم، لكن أطباء السودان أنا بعتقد هم لهم دور كبير جدا، وأتمنى أن نكون وحدة ولو أن مسعى الدولة شغالة بكل ما تملك لتفرتقت وحدة الأطباء وما يحصل الليلة من توصيل الخدمة للأفراد أنهم عاوزين في قرارات نفسهم الأطباء اللي فرتقوهم من سنتر مستشفى خرطوم ومن درمان وبحري ودوم الأطراف أو حتى يوصلون لمرحلة تحت الزهج والناس يغادروا السودان يعني يهاجروا مرغمين. وده هدف من أهداف النظام لأن أول ناس أضربوا في ديسمبر 89 هي نقابة الأطباء الشرعية. عشان كده أنا بعتقد النقابة إذا عندنا نقابة فعلا شرعية يحصل حاجة كويسة جدا. غير كده نحن والله نقول يعني زي ما قلت في البداية نعمل لنا سرادق وللعزاء للحصر في الخدمات الصحية والحصر بالنسبة للأطباء.
نعم. طيب دكتور سيد قنات يعني شوف يعني هسه الكلام اللي قلته بتاع محاولة الدولة انه الأطباء ديل تفرتقوا وتوديهم الأطراف. طيب الحقيقة دي ما عكس الفكرة بتاعت البلك حق الكتلة السكانية اللي هو ناس يعني بيحتاجوا الخدمات بيجوا من الريف لانه للعاصمه لانه يعني فيها الخدمات وفيها المستشفيات وفيها يعني الرعايه الصحيه. فيعني الدوله دي ما بتناقض نفسها بطريقتها دي.
والله شوف هم ايش بيتكلموا يعني اسهل الكلام كله ينصب في الخرطوم. الخرطوم الليله فيها من 8 الى 10 مليون اللي هم ثلث سكان السودان الفضل ما تبقى من سكان السودان. اذا اطلب في توزيع عادل هم يتكلموا عن التوزيع العادل للسلطه لكن احنا كمهنيين نتكلم عن التوزيع العادل للخدمات. إذا في مستشفى جامعة الفاشر كلية الطب الفاشر هناك إذا هي مؤسسة مستشفى تعليمي هل يعقل أن مواطن من الفاشر يجي الخرطوم عشان يعمل له عملية بتاعة بواسيرة؟ هل يعقل أن مواطن من بور السودان يجي الخرطوم عشان يعمل له عملية بتاعة لوز؟ هل يعقل مواطن من حلفة جديدة يجي ولا من حلفة قديمة يجي الخرطوم عشان يعمل له لا عملية بتاعة عظام؟ هنا في خلل كبير جدا. الدولة هي عايزة تفرغ المستشفيات في العاصمة من الأطباء وتقول لك نقول على القانون. في حاجة تانية هو قانون الحكم المحلي ده أو الحكم الولاية أو أيلولة المستشفيات. أيلولة المستشفيات سلبت صلاحية وزارة الصحة الاتحادية وضيفت لها السيد الرئيس غرب بشير وقال حق الأطباء ارجعوا للكشف الموحد للتنقلات لأن كل ولاية وزير الصحة الولاية ما عنده أي سلطة مع وزير الصحة الاتحادي. وزير الصحة الاتحادي لا يقدر ينقل طبيب من الخرطوم للفاشل من الخرطوم لبورسودان. كل ولاية بقت مسؤولة من رغبتها ومن ميزانيتها هي اللي بتحدد. عشان كده أنا أعتقد الكلام اللي قال ده كلام تنظير فقط واستهلاك سياسي. نحن إذا كان في توزيع عادل للخدمات ورجعنا الكشف الموحد للتنقلات الأطباء ممكن الخدمات دي تكون موجودة زي ما كان سابقا. مستشفى الفاشر الكفاءة بتاعته لا تقل عن مستشفى خرطوم. مستشفى مدني كفاءته لا تساوي مستشفى عبرة. والأطباء كانوا بينقلوهم وبيمشوا بصدر الرحب. يعني في الطبيب بيجي من إنجلترا أخصائي الباطنية الكبير من إنجلترا بيجي ما بيجي خطوم بودي والله إذا ما نكون بمشي واو في أمانة الله بمشي عارف أن في مسار الطبيب محفوظ. يعني يستحيل أنه أسنين لو عندك في خرطوم معظم الناس الموجودين في خرطوم دي الأهل الولاء أو المصاري البلوب دي للتمكين. أما ناس قريعت راحت الناس المساكين هم يقول لك والله يعزون ودون الأطراف ودون الأقاليم حد بما في ذلك حتى التخصصات الطبيعة أنا لا يمكن نقطة في السياق أو خارج السياق. لكن إذا الدولة صرفت علي أنا مئات الملايين من الجنيهات وخصصتها وعاوز أشتغل يقول لك والله وظيفة ما في أنت دفع عليك الشعب السوداني ودارت الخصص يقول لك ما في. ودي خلت الأطباء يفكروا في الهجرة الواحد هم أو يعني همنا على سمه هنا في ذلة وفي مهانة وفي ضرب وفي إرهاب من نزل الأطباء. أول حاجة أنا أعملها لأنه في النهاية أنا كبشر كبني آدم عندي مسؤولية تجاه نفسي تجاه أسرتي الصغير والكبير تجاه وطني. طيب إذا أنا في وطني مزلول بالطريقة دي وبلغ الناس الأقل مني مستوى وكفاءة هم في القمة أنا إذا في طريق بسلك وربنا قال لا تقول لهم التهلكة وأرض الله ربنا قال أرض واسعة أنا ليه ما حاجر. إذا الطبيب هنا أسأل ليلة في مستشفى من جرمان الطبيب بدو بدل وجبة 2 جنيه ونص هل يقل كبات الشاي ب 3 جنيه بدل وجبة إذا كان شغال الجمعة والسبت بدو 7 جنيه ونص لليوم كله. وأنا بمشي السعودية مرتب بتاع شهر في السعودية بيساوي مرتب 100 شهر في السودان.
نعم. طيب دكتور سيد، يعني هو الكلام حيطول في هذا الجانب، لكن كده نرجع للموضوع مرة أخيرة قبل ما نختم كلامنا. يعني ثبت إنه اتحاد أطباء السودان بيركز على الجانب المهني التقني، ما عنده علاقة بالحقوق الناس وحياتهم، والنقابة يعني أفرغت من محتواها وتقوم تحصل حادثة زي دي، يعني الناس بيقوا هم ظهرهم على الحيطة، ما عندهم حاجة بتحميهم الأطباء. طيب يعني ممكن على مستوى صغيرون جدا على مستوى المستشفى، يعني الأطباء ده ممكن يستمسكوا بأنه اللوائح الداخلية، يعني الحياة اللي بتنظم بيئة العمل على المستوى الصغيرون ده، يعني ممكن يجبروا إدارة المستشفى في أنها تقوم تتحرك.
والله للأسف أن إدارات كل المستشفيات هي معينة، نقول نصح العبارة مؤتمر وطني، ما عدا كان في شخص واحد اللي هو مدير عام مستشفى مدرمان وسام مرتضى، هو ده كان منتخب بواسطة العاملين في المستشفى. باقي إدارات المستشفيات كلها معينة وأهل الولاء والتمكين والسلطة. الحاجة المصرية اللي وزارة مستشفى بحري اللي طلعت بيان وقفت العمل الحالات الباردة، ودي الإحساس بأنه القضية دي ما سهلة، يعني ما الله أعلم تمر ساكت كده، ولأنه الأطباء من امبارح موقفوا من عمل من الحالات الباردة المستعجلة بيشوفوها، وده طبعا احنا كأطباء هم إنسانيين قبل كل شيء وبيشتغلوا في ظروف صعبة جدا، العمل الحالات المستعجلة مستمرين فيها. الاتحاد أنا أشك في أنه قاعد له، يعني نتمنى إن شاء الله كلام ده يكون لا يصدق والاتحاد يتحرك ويعمل حاجة، لكن حسب مكبل بلايحة وبقانون اتحاد مهني لا يقدر يعمل حياة مطلبية. النقابة الشرعية الموجودة لسه عليها فيها عليها دكتورة حياة الحياة عبد الرحمن وبكر بشير وأحمد الشيخ، هم شغالين لكن برضو من ناحية قانونية مكتفين القانون، ما عندهم أي مساحة عشان يقدروا يتحركوا فيها. النقابة العامة للمهن الصحية يعني ممكن يكون لها دور أكبر حتى من الاتحاد المهني، لكن لحد الليلة لأنه هم جزء من السلطة وجزء من النظام صعب جدا. عشان كده أنا بعتقد الأطباء براهم إذا ما وحدوا كلمتهم براهم، زي ما حصل في أضرار 2002 و2010 و2011 و2012 والناس جابوا حقوق واستفادوا منها المواطن. أول حاجة قبل الطبيب الناس كانوا بيطالبوا بحق المريض قبل حقوقهم هم. فأنا زي نفس القصة الليلة الاتحاد المهني ده نتمنى هم يتحرك، النقابة تتحرك، نقابة المهن الصحية، ومجرد الاتحاد يبيض وشه تجاه المنسوبين له ديل. غير كده الناس تسأل هل في قانون يحكم مثل هذه الحالات والتفلتات الأمنية دي؟ إذا أصلا الإنسان بيأخذ قانونه بيده مع ذاك الطب زي ما أنا قلت لما عداء القصف في المجلس الطبي كله طبيب يشيل له مسدس ولا كلاشينكوف
لا
عشان يدافع عن نفسه.
نتمنى الله
يحفظك عشان ما تحصل مأساة. الأطباء أنا حق أعتقد أنه أي طبيب عند المقدرة يهاجر من البلد في ظروف زي دي حق نفوت نخليها لحد ما ربنا يرث الأرض ومن عليها.
دكتور سيد عبد القادر قنات، شكرا لك كثير، كنت ضيفنا اليوم في برنامج حديث اليوم. شكرا لك، ونتمنى انه نتكلم معك في مناسبه ثانيه.
شكرا جزيلا، ربنا يديك الصحه والعافيه.
الله يخليك، الله يخليك.
ننوه مستمعينا الكرام بانه وابتداء من يوم الاحد الموافق 29 من شهر 3 سنه 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، وفي الحلقة دي ننقل لكم جانبا من المؤتمر الصحفي المشترك لحزب التحرير والعدالة بزعامة بحر أبو قردة وحركة العدل والمساواة بزعامة دبيو، واللي تم يوم الثلاثاء في الخرطوم، ويتكلم فيه نهار عثمان نهار مفوض مفوضية الشؤون الاجتماعية بالسلطة الإقليمية لدارفور والأمين السياسي لحركة دبيو. وتأجدين نيام وزير البنية التحتية وإعادة الإعمار بالسلطة الإقليمية والغيادي بحزب أبو قردة حول السلطة الإقليمية لدارفور. وفيما يلي نقدم لكم جانبا مما قاله تاج الدين نيام في المؤتمر الصحفي.
السلطة الإقليمية ما اجتمعت تسع شهر اجتماعا دوريا واحدة على مدى 5 سنة لم يعين رئيس صندوق إعادة تنمية دارفور وظلنا نكرر ذلك. يا أخوان أنت برافو فشل، ده برافو فشل، أنت فشل شنو يا جماعة؟ أنت جهاز الفيزا ما اجتمعت تسع شهور اجتماع دوري واحد ما فشل؟ يا أخوان ده فساد، فساد إداري، والفساد الإداري أسوأ من الفساد المالي يا جماعة، لأنه الفساد الإداري هو اللي بيرتب إلى الانهيار. بمهد الفساد المالي، بمهد الفساد الإداري، بمهد إلى تفكيك المؤسسة، بمهد إلى إلغاء الاتفاقية. لذلك أنا في تقديرنا كونوا 5 سنوات لم يتم تعيين رئيس الصندوق على تنمية دارفور رغم المناشدات المتكررة والتوجيهات المتكررة، هذا فساد أفتكر بالنسبة لنا فساد واضح جدا، ما فيها كلام. كويس، السلطة الإقليمية عندها يا أخوان حاجة اسمه اللجنة المشرفة على مشروعات إعادة تنمية دارفور. اللجنة منشأة بمرسوم جمهوري رقم 179 لسنة 2012، والمرسوم قال تجتمع اللجنة كل 3 شهور، وهي تستطيع أن تعمل اجتماعات استثنائية إذا أراد ذلك، لم تنعقد أكثر من سنة. ألا يعتبر هذا خرق للمرسوم المكتوب الدستوري؟ ولماذا يسكت مكتب سلام دارفور لما يحصل خرق؟ يا أخوان مرسوم الجمهوري قال كده، راجعوا المرسوم ده 179 لسنة 2012 وقع له الرئيس عمر البشير، قال بيتم كل 3 شهور. يبقى ده الأمر يا أخوان دور فقط لنا 15 شهر مجتمع ما بزو ساعة. ألا يعتبر هذا فساد؟ أنا أفتكر يا أخوان هذا فساد، ما فيها كلام. يعني إحنا نتحدث عن سلطة إقليمية يقوم رئيس السلطة بتعيين السائق والحرس والوزير والمدير العام. إحنا ما حصل في العالم ده، هو بعين السائق، هو بعين المدير المكتب التنفيذي، وبعين السكرتير الخاص للوزير فقط. ممكن الوزراء بعينوا رئيس الوزراء، ده كان بعين الان وزراء دوله بالقانون. هذا غير مطبوق في تاريخ السودان، هذا فساد. تكلم خلينا، السلطه ليس فقط مشروعات، حتى المشروعات الذي قال والله 305 مشروع ليس هنالك 305 مشروع تم تنفيذه في دارفور. فساد في توزيع المشروعات، من حيث التوزيع، من حيث التنفيذ، من حيث الاداره، من حيث الرقابة، من حيث الإشراف. وعاهدكم هذه المشروعات لن تظل 3 سنة قدام. هسه في شركة دارفور قالوا 2 وقعان من المدارس. ليه يا أخونا؟ ما في زول أشرف على تنفيذ المشروعات، وهذا غير مسبوق. الجهة اللي بيختار الشركة، الجهة اللي بوقع العقد، الجهة اللي بشرف، وجهة السيارة، كلها طرف واحد. ما حصل في تاريخ السودان يا جماعة، لم يحصل قط أصلا، وقلنا ذلك من قبل. الزول اللي بنفذ البيت ده ما استشاري، استشاري الزول براقب. لذلك كثير جدا من المباني تم ده تم وفق مواصفات ما صحيح. ده فساد مالي وإداري. قلت له كله ماشي، الناس قالوا قلنا في فساد مالي وإداري. لماذا لم يتم تكوين لجنة للتحقق؟ يا أخي نزل وقلنا تزول عندك هنا. لماذا لم يتم تكوين لجنة لتقصي الحقائق على المشروعات تمت كيف؟ تقدم الأخ نهار بمقترح أنه رئيس السلطة الإقليمية دي، خلينا كلامنا اسمه كويس، يخضع امر بتاع اختيار رئيس السلطه ده الى توافق وتشاور بين رئاسه الجمهوريه ورؤساء الاطراف. قالوا لا، وكتبنا كلمات بالنص بين قوسين لا يخضع منصب رئيس السلطه الاقليميه للمحاصصه، على ان يتم ذلك بالتشاور وتوافق بين رئاسه الجمهوريه ورؤساء الاطراف. قالوا لا، ما قبلنا الكلام ده. والله يا جماعه كلام عجيب. لذلك احنا طلبنا بان يكون رئيس السلطه ده يتم توافق حول بين رئاسه الجمهوريه وبين الاطراف. قالوا لا، نضع معايير بهزو اننا نعين رئيس السلطه من محلنا ده. قلنا لا، قلنا يحصل مراجعه الفتره الماضيه للسلطه، نجاحات طبعا صحيح فيه بعض النجاحات وإن قل وكثير من الإخفاقات، دعونا يحصل مراجعة للفترة الماضية حتى نستطيع نثبت النجاحات ونعالج الإخفاقات. قالوا ما دارين، ما قبل أمين، ما دارين أي تقييم، نمشي كده بس. هذا ما بيحصل، لكن لا. لذلك إحنا في تقديرنا البحث اللي يا أخوانا غير مسبوق. زول يقول زول يا خلونا نعمل نكون لجنة يمشي راجع عمل السلطة الفترة الماضية، نقيم 4 سنوات أخرى ما شوية. التقييم ده كان زول عمل في بتتقام عمل جري كل سنة يا أخوانا، بتتقام عمل جري على إنه كينتين صغير في جو الحلة ده بيعمل جري، تقول أنا عملت شنو، كسبت شنو، بتاع كينتين بيعمل جري. أنت تقول أنا ما بعد 4 سنوات في السلطة الإقليمية ما عايز تقييم، ما عايز تراجع، ما عايز تشوف النجاح شنو ولا فقط شنو حتى تعزز النجاحات وتتفادى الأخطاء وتقوي نقاط الضعف. قالوا ما دارين الكلام ده، نقول لخلوا رئيس السلطة. لا، ما دارين الكلام ده. أنت دارين شنو يا جماعة؟ إذا زول ما داير رئاسة السلطة ده يتم توافق بين رئاسة الجمهورية وبين الأطراف، نختار إحنا 8 لجنة ونقول لهم. لذلك فشلنا عشان كده اللجنة اللي بيسموها لجنة تشاورية، العمل التأمين اللي بيسموه شنو؟ تكوين لجنة تشاورية مع الأطراف الموقعة وثقتها على السلام في دارفور. فشلت هذه اللجنة في الوصول إلى الأراضي لأنه إحنا اختلفنا. لذلك إحنا وقعنا على ورقة، إحنا والعدل المساواة وقعنا على ورقة فيه 3 نقاط. 1، أن يتم مراجعة عمل السلطة الإقليمية في الفترة الماضية حول ما يزعم، إحنا قلنا لا نزعم، من فساد مالي وإداري. 2، أن لا يخضع منصب رئيس السلطة الإقليمية للمحاصصة، وأن يتم ذلك بتشاور بين رئاسة الجمهورية وبين أطراف الوثيقة. 3، لحين يتم ذلك طالبنا بأن يعفى الأخ دكتور تياني سعادة تتياني من منصبنا ويكلف واحد من الولاء والولاء نواب بحكم القانون. يا أخوانا لأن تتياني الآن عين عدد من الناس وانتخذ عدد من القرارات وانتقم لنفسه ما يريد وأخفى ما يريد وأظهر ما يريد. لذلك طالبنا أنه لغاية ما يتم ذلك عفوه وكلفوا زول لغاية ما كان عيونه ثاني بعدين نشوف. قالوا لا يستمر بحال كده. خلنا الله يدك الرغبة. ليس هنالك تشبيه في السودان إلا بقول كسر الرغبة. إحنا في تقديرنا يا جماعة هذه اللجنة المكونة هي لجنة تشاورية. إحنا عشان كده وشوف إحنا وقعنا على أنه والله يا أخي إحنا الثلاثة ده بالنسبة لنا ضرورية. مراجعة السلطة ضرورة. إعادة الأمر بتاع السلطة للرئيس الجمهوري مع التوافق. يعني هم وقعوا. لذلك لم نصل إلى أي توافق حول اللجنة. عشان كده أخونا كلام أمين ما صحيح. أن حصل توافق. ما حصل ما اتفقنا على التوافق. لم نصل إلى معايير ما صحيح. لم نصل إلى أي معايير فيما يلي اللجنة التشاورية حول التحديد. اتفقنا على حاجتين مهمة جدا. أنه 20% من السلطة دي نخليها للناس الماجور. لا توافق. 80% من السلطة الموجودة دي نوزعها بين الناس الموجودين. ما عندنا حاجة غير كده. لم نتفق على معايير المشاركة في جهاز التنفيذ الرقابي اللي كون لجنة فيه أمين واللي برأسه أخونا دكتور فضل وأخ والأخ أيضا كلنا موجودين. النقطة الثانية يا أخوانا إحنا أخوانا في تقديرنا الدولة دي أخوانا دولة الجميع. إحنا نفتكر أن الحكومة دي أخوانا هي حكم. الحكومة دي أهم حاجة فيها أن تنظر إلى الناس أخوانا الاثنين أولاد. لكن إذا حصل عدد من الناس في داخل الحكومة أنا ما أفتكر أقول للحكومة إذا في عدد من الناس في حزب أو حكومة بيفتكر أن الله يفضل زول على زول الأمور ما تمشي يا جماعة. عشان كده إحنا في تقديرنا مكتب سلام دارفور ما أصبح مكتبا محايدا كما ينبغي. ليه؟ لأسباب التالية. واحد بتلامين قال والله حصل توافق في المعايير. ما حصل توافق في المعايير. يعود أن حالينا وقعنا على معيار مختلف وناس تتجنب وقال المعايير مختلفة ما اتفقنا والورقة موجودة عندنا. واحد اثنين بتلامين قال والله صندوقنا ما فيه فساد. منو شافوا فيه فساد ما فيه؟ ما هي مزعم من اللي من المشي حي الامين كون اللي مشي عمل شكل الصندوق ده حدد فيه ولا ما فيه؟ احنا لا نستطيع نقول فيه لكن في مزاعم انه فيه ولا ما فيه. الجهه اللي بيحدد الصندوق فيه فساد ما فساد ليس نيام ولا امين ولا سيسي ولا نهر. اللي بيحدده الجسم المستقل اللي عنده قدره على ادارته اندر جراوند في الارض كويس. ده الجهه اللي المفروض تحدد اذا تمت اللجنه واللجنه العمل ممكن يقول والله يا جماعه ده الجهه اللي عندها. النقطه الثالثه قال يا اخوان التجاني بالشرعيه يا اخوان والله المرسوم ده رئيس قال وذلك للمشاركه بجهازين التنفيذ والرقابه ما مدوا له كان يمد كان يمد السلطه يمد التجاني عادي ما حصل كده. وامين في ورقه كتبه يا اخوان هذا كلام قال واحد اختصاصات اللجنه قال الجلوس والتشاور حول تحديد معايير المشاركه والاختيار لكافه مواقع جهاز التنفيذ والرقابه. الجلوس والتشاور يبقى خلاص إذا أصلوا مدلوه بأنه شرعية ليه أنت تكون لجنة للجلوس والتوافق على كافة المواقع جهاز التنفيذ أخرى كلمة مصر. هنا في تقديرنا برضو دبر من حاجات بوري أنه ما في حيادية والناس المفروض يكونوا هم المحايدين معانا ويكونوا هم الحكم من الجاليم لم يكونوا معانا في مسافة واحدة في القضايا. ولو حمى من دي أخوانا قال إنه سنحاسب المتورطين ما هو ذات المتورط أخوانا متورط شنو؟ هنا لا نتكلم في ذلك الآن في اللجنة أخوانا شوفوا المتورط منه يا جماعة سنحاسب هو نصب نفسه قاضي أو رئيس لجنة نحن ما نصب حسب المتورطين جميعا. لذلك احنا نرحب يا اخوانا باللجنة بتاعت قصر العقائد نرحب بيه لكننا ايضا نادينا باللجان المختلفة للوقوف على الوضع بتاع السلطة الاقليمية. اخواننا المبادرة الشعبية برئاسة دكتور فاروق وعدد من الناس بما فيه 15 حركة موقع السلام قالوا والله احنا نشتم رائحة الفساد المالي والإداري في السلطة الاقليمية. نحن نقول ذلك اننا هنالك نشتم ريحة قوية جدا ما ريحة ساكت ريحة قوية من فساد مالي وإداري. فإحنا حقيقة نعلم أن هذه اللجنة مكونة لغرض حقيقي لكننا أيضا يعني نعشم في أن يتم تكون لجان مختلفة من وزارة العدل وهي الوصية على المال العام حتى تستطيع أن تقف على موقع وتبرئ أو تدين السلطة الإقليمية فيما يقال من فساد المال والإداري. ويخونا نزول لو ما عنده حاجة ما بسكت. إحنا ما شايفين لماذا تسكت السلطة الإقليمية وهي متهمة بالفساد المالي الإداري كل طيلة هذه الفترة. يا أخوانا زول تسع شهور ما كفاية. أنا والله ما أدري أي سؤال ثاني. والله يا جماعة إذا في جهة مسؤولة جهاز تنفيذي مجتمع تسع شهور كفاية يا أخوانا تسع شهور مجتمع دوري واحد it's quite enough. والله ما متى ما أدري أي تبرئة ثانية زي زول أنا كافر ليس بعد ذنب كف. فليس بعد عدم اجتماع تسع شهور من فساد مالي وإداري غير هذا. وأنا قبل قلت الفساد المالي أسوأ من الفساد الإداري لأنه الفساد الإداري بيكون بحاجة محدد الفساد المالي يفسح لفسادات مختلفة. أنا أفتكر الحصل ده غير طبيعي والسكوت إحنا نسأل أمين ليه سكت تسع شهور ده؟ ما تسلم تعرفون ده ما هي مكلفة ليه ما لقى رئاسة الجمهورية الكلام ده؟ تسع شهور ده ما اجتمع 15 شهر لجنة مجرمة رئيس الجمهورية قال كل طرف ما اجتمع ليه ما لقى الكلام ده؟ وهي تحاسب في مشكلة ونحن حسب الآخرين لماذا لا نحاسب الجميع؟
ده كان كلام أعزائي المستمعين تاج الدين نيام وزير البنية التحتية وإعادة الإعمار بالسلطة الإقليمية لدارفور والقيادي بحزب التحرير والعدالة بزعامة بحر أبو قردة في جانب من كلامه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع حركة دبجو حول السلطة الإقليمية بالخرطوم يوم الثلاثاء. شكرا للاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص حول قضايا مزارعي الجزيرة والمواطنين في شرق السودان حول زيادة أسعار الرغيف. وفي هذا اللقاء بنلاقي مواطن من شرق السودان ومزارع من الجزيرة عشان نعرف منهم الحاصل شنو. ونبدأ مع مزارعي الجزيرة بكلام من مزارع يشرح لنا الحاصل شنو.
شكم زارعين القسم الجنوبي مشروع الجزيرة والمناقل الزرع القطن المحور الممول بنك المال المتحد بالباطن بيدرب البنك الزراعي من غل السماد. الشوال الواحد الوزن 50 كيلو ب 260 جنيه والحواشة بالدواء 6 شوالات. وشوال المرطب اللي اسمه داب الوزن 50 كيلو ب 300 جنيه الحواشة بالدواء شوالين. وتيراب البذر الغلغل الشوال فيه 3 كيلات ب 1000 جنيه اللي هو مليون بالقديم. الحواشة بالدواء شوال واحد. والبنكيين الاثنين بيأخذن سمسرة من المزارعين. البنك الزراعي مسميها هامش ربح مقدم بياخد 15% من المزارعين من نسبة التمويل. وشيل تأمين محصول إجباري لسدان ب 39 جنيه وبياخد زكاة قمطار واحد من كل 15 قنطار. واتحاد المزارعين المزور المنتهي الصلاحية بقسم من الأرباح 5% قالوا دين قديم. وفي جباعة بتاعت الموية الفدان 150 جنيه وجباية الواطة دي ما معروفة كم. وقوم المزارعين بالزراعة والتراب والسقاية والجداول والحش والكديب والشلخ والطراد واللقيت 3 مرات طبعا الحواشة والطرحين 2 مرات من الحواشة للمحطة ومن المحطة للمحالج والوزن 2 مرات في المحطة وفي المحالج والفرز والعتالة والكبس. وكمان شركات الخدمات المتكاملة حقت الرأسمالية الطفيلية البيضغوش بالإسلام بيشيل الطين من المواجر والترع 2 مرات بالجنبتين كيلو الطين ب3 جنيه وبتشيل القش 2 مرات بالجنبتين بالطول المتر بجنيه. المجر بيكلف 40,000 جنيه والترع بتكلف 25,000 جنيه. المزارعين السلطورهم طعمة بعد ما يملوا ديون من عمال العمليات الزراعية. وقولوا بنك المال المتحد مدى سعر القنطار من 650 جنيه السنة الفاتت ل 600 في السنة دي. وقالوا القطن المحور مشاكله كثيرة بضرب الناس اللي بلقطوا بنحكوا بنكرشوا وبعتصوا وعيونهم بتدمع وبيجون حساسية. كمان ناس البهائم قالوا ناس البقر وناس الضان وناس المعزة بهائمهم ولا ماتت ولا طرحت ولا لبنة قلة. وقالوا القطن المحور ده بعادي القطن القديم العادي نوع كالة وحامد ونور وشكلها رديس. وقالوا بخرب الوطاء وبخرب الجو. وقالوا زرعناهم مضطرين عشان الجوع والفقر والمرض وغير الحواشة ما عندهم حاجة بيأكلوا منها. ومثل البهائم قالوا بيرعوه بعد اللقيط وقت الطلق عشان المطر السنة دي ما وقع والخريف كعب وما في قشقام. أما تعالف مزارع الجزيرة والمناقل بالقسم الجنوبي أصدر بيان بداية الموسم بحذر فيه زراعته للأسباب اللي قلناها دي.
ده كان كلام واحد من المزارعين في مشروع الجزيرة حول المشكلات والقضايا اللي بتواجه المشروع. ومنها بننتقل لشرق السودان وبنلاقي الأستاذ حامد إدريس عضو المجلس التشريعي السابق في ولاية البحر الأحمر عشان نعرف منه رد فعل المواطنين للزيادة تمت في أسعار الخبز. وبدأ كلامه يقول
الزيادات دي نتيجة للارتفاع أسعار الدقيقة الموجودة والارتفاع بتاع سعر الدولار الأزمة الاقتصادية الموجودة في الدولة. وهي يعني مزيد من الضغط على المواطن واستمرار لانهيار الدولة. يعني الدولة بعد انهارت تماما وحتى الأسعار دي يعني ما في متناول يد المواطن. المواطن الآن بقى في مزيد من الضغط عليه في الحياة اليومية ودي كارثة حقيقية. أكثر من مرة في داخل مجلس في ولاية البحر أخر أعلن إنه السودان بصفة عامة وشرق السودان بصفة خاصة في مجاعه. الآن حتى الخبز بتاع البقى كله رغيفتين بجنيه ما حيكون في متناول لدى المواطن لأنه أصلا الجنيه ما موجود. هي كان بعد ذلك بيشتري به. إذا كان أقل أسرة فيها 5 فرد يكونوا محتاجين في كل وجبة 5 جنيه يعني 3 وجبات 15 ريال للعيش فقط بدون باقي الحاجات. يعني نحن ناشدنا أكثر من مرة والشعب يتحمل وأنا أتوقع ردة فعل الشعب حتكون عنيفة لأنه صبر كثير. هي ردة فعل حتبقى عنيفة جدا جدا. نحن حنتحرك في كل قطاعاتنا ونرفض الزيارات دي أيا كان شكلها والناس إن شاء الله يعني تتنظم في أجسام تعبر عن رفضها وتعبر عن الواقع المعيشي السيء. يعني الناس تموت بدرن، الناس تموت بجوع، الناس الدرن هو نتيجة لعدم وجود أبسط مقاومات الحياة اليومية.
شكرا الأستاذ حامد إدريس العضو السابق في المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر، والشكر أيضا للمزارع الكان معانا من مشروع الجزيرة على مشاركتهم معانا في الحلقة دي في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص حول قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الأخير بشأن الحوار الوطني السوداني ومطلوبات السلام الشامل العادل للشعب السوداني. ويزعدنا في هذا اللقاء الخاص أن نستضيف الشيخ مطر يونس أحد القيادات الدينية في وسط دارفور عشان يكلمنا عن رأيه شنو. أهلا ومرحبا بك شيخ مطر، كلامكم شنو؟
نحن كقيادات مدنية وأهلية ودينية في دارفور وفي السودان نطالب مجلس الأمن والسلم الإفريقي بقرار يلزم حكومة السودان بالسلام الكامل والشامل، وخاصة قرارهم الألزم الحكومة المؤتمر الوطني للذهاب إلى أديس أبابا. هذا القرار أنحنا أكثر ناس محتاجين للسلام وأنحنا أكثر ناس أمس حوجة للسلام. ليه؟ لأننا نحن يوميا الذخيرة بفوق رؤوسنا. نحن أكثر ناس قدمنا المعاناة، نحن فقدنا أكثر من 800,000 قتيل، نحن قدمنا أكثر من 5 مليون من لاجئ ونازح، نحن قدمنا مئات الآلاف الآن من الجرحى الفقدوا أطرافهم الفقدوا عقولهم، ده كله بسبب يعني هذه الحرب. نحن الآن فقدنا أكثر من كم ألف مسجد وكم ألف خلوة دمرت. نحن يعني دفعنا ثمن غالي، عشان كده ما في زول محتاج للسلام أكثر مننا. نحن دايرين السلام، نحن بنرحب بالسلام، ما في زول أمس حوجة مننا نحن للسلام.
طيب كيف يتم تحقيق السلام الشامل في السودان؟
نحن دايرين السلام الكامل العادل الشامل، السلام اللي بيجيب لنا حريتنا، السلام اللي بيجيب لنا كرامتنا، السلام اللي بيبدأ بالعدالة، تقديم المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم في دارفور وفي النيل الأزرق وفي جبال النوبة، الناس المارسوا التطهير العرقي والإبادة الجماعية لا بد منهم أن يقدموهم للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك لا بد من نزع سلاح الميليشيات كلهم، ميليشيات بتاعة الدعم السريع وميليشيات الدفاع الشعبي وميليشيات بتاع حرس الحدود وميليشيات بتاعة الشرطة الشعبية، كل هذه الميليشيات لا بد من يفككوها وينزعوا سلاحها. ده السلام اللي احنا دايرينه، السلام اللي بيوفر لنا الامن، يكون الانسان امن في زرعه، امن في بيته، امن في الشارع بتاعه، امن في كل شيء. ده السلام اللي احنا بندعوه، مش السلام بتاع المظاهر، السلام بتاع الوظائف، زي السلام اللي جابوه في ابوجا، زي السلام اللي جابوه في اخر سلام جابوه في اتفاقيه الدوحه. سلام الدوحه اول ما جابوه قتلوا الناس في جامعه زالنجي، وقتلوا الناس في معسكر الحميديه، وقتلوا الناس في معسكر كلمه. ده السلام اللي هم جابوه. في النهاية السلام اللي جابوه ده السلام بتاع الطفيليين، سلام بتاع الامتهازيين، السلام اللي بمصوا به دم الشعب، سلام من أجل المرتبات، من أجل الوظائف، ده ما سلام، ده خيانة للشعب، ده خداع للشعب. يا أخي إذا كان سلام هم لنفسهم ما جاب لهم سلام، بيناتهم بتداققوا بالكراسي، بيناتهم بتداققوا بنيات، بيناتهم بالشاتموا. يا يا أخي إذا كان سلام لنفسهم ما جاب لهم سلام، فكيف بيكون سلام للشعب السوداني؟ كيف يكون ده سلام للشعب الدارفوري؟ يا أخي أنحنا كفانا حرب، كفانا خراب، كفانا دمار. نحن بعد كده دارين السلام الحقيقي، والسلام الحقيقي بيبدأ أن لابد من نظام العصابة بتاعت المؤتمر الوطني البشير يسلم السلطة للشعب السوداني. إذا البشير سلم السلطة للشعب السوداني عند ذلك يتحقق السلام، وإذا البشير ما سلم السلطة للشعب السوداني أنحنا كمواطنين الثورة دي ثورة بتاع شباب، ولذلك الناس الثوريين تلقاهم كلهم أعمارهم 25 سنة و45 و30 سنة. أنحنا والله تاني ما بنرضى الذلة، ما بنرضى الإهانة، لم نرضى الإذلال.
في رأيكم الحكومة السودانية لا تريد التوصل للسلام؟
السلام الدائر البشير أن الناس يجي يطعطوا قروسين ويدنقروا له ويجيشوا عز الله يديهم مرتبات ويديهم وظائف. وإلا كمان الآن البشير قاعد بجند ناس، الآن أكثر من يعني 12 ألف جندي ديل الآن جهزهم. الآن البشير بعد شهري واحد وشهري اثنين داري يقوم بحربة كاملة شاملة. الكلام اللي بيقوله في السلام ده كله مناورات. السلام ليس استراتيجية بتاعت الحكومة، وإنما الحكومة الآن استراتيجية حرب، ما عندها رغبة ولا عندها النية للسلام.
وما هي مناشدتكم؟
أنا بناشد الشعبنا، بناشد أهلنا في الجنينة وفربرنا، وبناشد أهلنا في طنقلة وعبرة، وبناشد أهلنا في الخرطوم وفي بورسودان. كلنا ننتفض جميعا لاقتلاع هذا الشعب ونعيش في دولة كلنا بتشيلنا جميعا. وأنا بأكد والله إذا ما سقط المؤتمر الوطني لن يرتاح الشعب السوداني ولن ترتاح دول الجبار. يا أخي المؤتمر الوطني الآن بسبب الشر في ليبيا، بسبب الشر في جنوب السودان، لن تسلم منه مصر. ما في دولة الآن في دول الجبار ترتاح من نظام المؤتمر الوطني. الحل الوحيد اقتلاع هذا النظام واتساسه في كل موقع، بعد ذلك نحن نعيش في دولة تسعنا جميعا نعيش فيها سوا. وفي الختام أنا بناشد أهلي العرب بالذات أن النظام ده ما يخشكم، ما يخدعكم، ما يجركم في الحرب. انتوا فتنتم بيناتكم بتموتوا. لو أن النظام ده يا جماعة بيعترف بدولة سودانية، يا أهلي العرب ليه ما أداكم وزارة الدفاع؟ ليه ما أداكم وزارة الخارجية؟ ليه ما أداكم وزارة المالية؟ انتوا ما عندكم الحق أن تكونوا رؤساء في السودان، ما عندكم الحق في الدولة السودانية. يا أخي أنتوا الآن نساوينكم بلدا بالحبل، لا عندكم مستشفيات، لا عندكم مراكز صحية، كلكم الآن أنتم وقود للحرب. أنا بقول لكل مكافح ولكل مناضل، أنا بناشد أي زول مكافح أي زول مناضل، نحن السودان ده حقنا كلنا، السودان بيسعنا جميعا. لكن والله والله لن نرجع ولن نتراجع. هذا الوطن الحديث، هذا السودان وهذا دارفور، بالروح وبالدم نفديك يا دارفور، وبالروح وبالدم نفديك يا وطننا. وأنا بقول أي ظل مناضل مفروض يخد في النغمة بتاعته وطن الجدود نفديك بالأرواح، وطن الجدود نفديك بالأرواح. ونحن بدل ما نعيش أذلاء ونعيش صاغرين ونعيش حقيرين، أفضل لنا الموت من هذه الحياة. وبختتم كلامي ده كله بقول مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، فمن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها.
كلمة أخيرة عاوز تقول شنو؟
على الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام نهاية للمؤتمر الوطني، ونعيش في وطن يسعنا جميعا ونعيش فيه كلنا سوا. وأسأل الله سبحانه وتعالى آخر نهاية لعصابة المؤتمر الوطني ولزبانية المؤتمر الوطني وللانتهازيين بتاعت المؤتمر الوطني أنهم ينتهوا، والسودان ده كلنا إن شاء الله يسعنا جميعا ويشيلنا جميعا ونقعد كلنا في وطن واحد.
ده كان كلام أعزائي المستمعين الشيخ مطر يونس علي، أحد القيادات الدينية بولاية وسط دارفور. شكرا على مشاركتك معنا في هذا اللقاء الخاص. شكرا لك.
أنا بشكر إذاعة دبنجا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى أن نلتقي في لقاء آخر تمنياتنا لكم بغضاء أجمل الأوغاد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
كان عندي لمبة وزيت، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان نهار وصباح ملان قطيار.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقه جديده من برنامج المفقودين. شكرا لكل الناس اللي اتصلوا بينا في الفتره الفاتت، وبنعتذر للناس اللي سجلنا معاهم وما سمعوا النداءات بتاعتهم، لانه مرات ولظروف كثيره ما بنقدر نعمل الحلقه ونخليها جاهزه في نفس الاسبوع طوالي. في الحاله دي بيسمعوا النداء في الاسبوع اللي بعديه، وفي ناس طبعا في الفتره في النص دي بيقوموا بيتصلوا بينا تاني عشان يسجلوا وبيقولوا الحاصل شنو كده. فبنطمنكم نقول لكم لو سجلنا معاكم بتسمعوا النداء، اذا ما في الاسبوع ذاته انتظروا الاسبوع اللي بعده تسمعوا النداء بتاعكم. طيب نخش في النداءات اللي وصلتنا الاسبوع ده. النداء الاول من فيصل احمد الطيب، اتصل بينا من السعوديه لكن هو اصلا من الجزيره المناقل. فيصل احمد الطيب بيسال من جعفر محمد توم من قريه مبروكه. جعفر ده شاب عمره 25 سنة لما قبضوه ناس الخدمة الوطنية، الكلام ده سنة 92، ومن ديك تاني ما جا راجع وما تعرف اللي حصل عليه وشنو. نسمع كلمتين من النداء.
أنا اسمي فيصل أحمد الطيب، الجزيرة المناني، مفقود جعفر محمد توم، قرية مبروكة. مبروكة والله جعفر من التسعينات 92، والله بحثنا حتى اللحظة ما وجدنا أي خبر. والله يا أخي كان قبضوه من السجلية نفس الخدمة الوطنية، ثاني ما جانا راجع. الوقت ده كان يعني 25 26.
هل عنده خبر أو معلومة من جعفر محمد توم اتقبض في سوق ليبيا سنة 92، قبضوه ناس الخدمة الإلزامية وساقوه معاهم وثاني ما جاء راجع؟ ممكن يتصل بفيصل أحمد الطيب في السعودية في نمرة التلفون، تلفون خارجي طبعا للسعودية، 0-962-50-45-26-482. النمرة مرة تانية 0-0-962-50-45-26-482.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من سنجا نداء مزدوج من بخيت الحسن وآمن آدم. بخيت اتصل علينا عشان يبلغ عن ود عمه مهدي عبد الكريم. مهدي ده مفقود من سنة 85، كان مشى لهم زيارة في سنجا وطلع، ومن ديك تاني أخبارهم قطعت ما عرفوا الجهة المشى عليها. ووالدته كانت قاعدة في سنجا برضو لغاية ما توفت ربنا يرحمها، ما جاء شافها. نسمع الجزء من النداء بتاع بخيت.
أنا بخيت الحسن من سنجا، عندنا أخوي ابن بقول له ما عاد عبد الكريم عمر من 85 كان جانا هنا وتعال سنو وين محله ذاته من أولاد زغاوة، أمه توفت ذاته عندنا هنا، توفت هنا في سنجا هنا، وما عارف الناس في محل ذاته، نحن ما عارفينه والله. أي والله هو من زمن كان في الغرب كده، وكان جا هنا أبوه كان ساقه صغير من هنا، وبعدين وقت أجل جا هنا لقى أمه وكدات حية في تندلت هنا، بعدين جانا هنا في سنجا برضو 85 كان جانا في سنجا هنا، جاب أخته أمن آدم. أي ومن هنا تاني من رجع تاني ما عارف والله محل ذاته، ما عارفينه، ما عنده مننا رقم تلفون، نحن ما عنده من ما عندنا منه رقم تلفون. اي والله هسه الحكايه دي شاب براسنا، ما خلينا محل واحد عنا، ما بزول ادانا خبره. اي ارجوكم رجال الخاص بس الاتصال بتاعه ده يكون لنا، نحن متابعين اذاعتكم دي طوالي.
بخيت بعد اتكلم برضو اخت المفقود اسمها امنه كانت موجوده وديناها فرصه عشان تقول كلمتين في النداء، نسمعهم منها.
حد يا الأمانة والله يا أخوي ده يعني فترة طويلة خلاص، ما عاد عبد الكريم عمر ده ولا جاء ولا ظهر، يعني فترة طويلة شديد والله. أي وأبو طبعا من أولاد زغاوة، أي أبو زغاوة من أولاد زغاوة. أنا من سنجا، أنا أخته آدم، أنا أمن آدم، أي سريان إبراهيم، لكن أخوي هو الدمي. أي هم أنا واحدة مريم كرام، أي عبد الكريم توفت. اي بلغوا عليكم الله في الإذاعة، قول لأمك توفت كان حي.
اها هل عنده خبر او معلومة من مهدي عبد الكريم عمر؟ ممكن يتصل بود عمه بخيت الحسن في سنجا في نمرة التلفون 09-052-41-753. النمرة مرة تانية 09-052-41-753. 41 753.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
نداء جيد، نداء مكرر من أحمد إبراهيم أبو خالصة من البيت شمال كردفان. أحمد إبراهيم أبو خالصة اتصل بينا قبل كده وزعنا له نداء بخصوص ود عمه عوض الكريم أحمد حامد، كان شغال تجارة بين السودان ومصر وأخباره انقطعت من 20 سنة. بعد زعنا الحلقة اتصلوا به جماعة قالوا هم محتجزينه ودارين يدفعوا لهم 10 مليون جنيه عشان يفكوه. أحمد إبراهيم أبو خالصة قال النازل أنا عرفته ومستهبلين وما اشتغلت بهم. بعد فترة يعني بيتصلوا طوالي باستمرار، بعد فترة قنعوا من العشرة مليون طبعا وقال لي خلاص جيب 500 جنيه، وقال أنا برضو ما أديتهم الخمسمائة جنيه دي. المهم الخبر الكويس إنه جات معلومة إنه الدعم ده اللي هو اسمه عوض الكريم أحمد حامد أي قاعد لسه في مصر وشغال ترزي في سوق إمبابة. دي المعلومة اللي جات، فنسمع كلمتين من النداء.
أحمد إبراهيم أبو خالصة، عندنا أخونا ابن عمي مفقود اسمه عوض الكريم أحمد حامد، جاي اتفقل له زي 20 سنة تقريبا، كان بتاجر بين مصر والسودان بيجيبوا بضاعة في سوق ليبيا، وأخيرا آخر حاجة سمعنا قالوا في مصر في سوق إمبابة شغال ترزي، وكان في مدرمان ساكن في الجماير قبل فترة، والجماعة دل بتاجر معهم بين مصر والسودان بيجيبوا بضاعة. حاليا ما زي 20 سنة حاليا ما عارفين تاني وين، وأنا قبل كده زعلان في دبنجة قبل كده قبل كم شهر كده، فكانت تصلوا لي جماعة ظهر عليهم مستهبلين قالوا دول لا احنا ماسكينه عندنا ورسل لنا مبلغ زي 10 مليون هم يسلمون الهلال الاحمر، وطبعا انا عارف كلامهم كذب، فبنقول لهم كويس كويس، كل مرة بيضربوا لي تليفون بنقول لهم كويس لغاية حتى لحد قريب يعني الاسبوع اللي فات برضه بيضربوا لي قبل كم شهر حتى علي قال لي رسل لنا 500 جنيه.
طيب اخوانا اللي عنده معلومة او اكيدة او خبر مؤكد من عوض الكريم احمد حامد في مصر ممكن يتصل بود عمه احمد ابراهيم ابو خالصة في البيض. نمرة التلفون 01-22-02-66-36. نمرة مرة تانية 01-22-02-66-36.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من شرق سنار نداء قصير من محمد إبراهيم محمد فاقد عثمان محمد أحمد من قرية جميزة شرق سنار. عثمان محمد أحمد ده طلع قبل 12 سنة مشى اتجاه تشاد وما رجع. في الفترة دي كان شغال تجارة بهايم، ومن مرقته بتاعت 12 سنة دي تاني ما في زول سمع منه خبر وما جاء راجع والناس ما عارفين الحصل عليه شنو. نسمع كلمتين من النداء.
الزول هو اسمه عثمان محمد أحمد، الزول ده والله طلع قبل اليوم 12 سنة تقريبا فات لاتجاه كات وما رجع للآن. كان ساكن في حتة الزلاء شرق سنار، حتة الزلاء جميزة، قرية صغيرة الزلاء جميزة. الماي كان شغال يشتغل في جارة كات
هل عنده معلومة أو خبر من عثمان محمد أحمد ممكن يتصل بمحمد إبراهيم محمد في نمرة التلفون 09-20-61-741. النمرة مرة ثانية 09-20-61-741.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من مبدر الردمية الحارة السادسة نداء من سوسن أحمد البلولة. سوسن فاقدة ولدها مصطفى الفاتح علي ناجي، قالت طلع 20 يوم في العيد عيد رمضان السنة الفاتت ومن مرقة ليك تاني ما رجع. مصطفى الفاتح علي ناجي قالت عنده حالة تخلف بسيطة حسب كلام والدته، لكن بيقدر يتواصل ويدي معلومات حول أهله وأبوه منو وأمه منو وكده. قالوا شافوه في السجانة وتاني في جبرونة وفي محلات كثيرة، لكن محل ما يمشوا يعني ما بيلقوه هناك. مصطفى الفاتح علي ناجي عمره 23 سنة وطويل لونه أخضر، شعره سبيبي وعنده شوية صفار طبيعي في الشعر بتاعه، ويوم الطلع سنة الفاتت كان لابس قميص بيج وبنطلون بني، لكن ما معروف هسه في الفترة دي بيكون لابس شنو. أنا أسمع جزء من نداء والدته.
أنا سلطان أحمد البلولة ساكنة في مبدة الحارة الساسة. يلا الولد ده طبعا طلعت يوم 10 في رمضان، يوم 10 في العيد بتاع رمضان الفات السنة الفاتت. مرق مننا بعد مرق طبعا نزل بسين شوية جيدة ويلا مرق مننا يعني أي طول وصفرنا المحل بتاعه كله ما نمشي إحنا الحتة البوصفوان أنا ما قاعدين نلقاه. في واحدة في الشاي في الشبلة وقالوا كده في جبرونة، ومرة يقولوا في الصحافة في القنطور في السجانة كده على محلات سوق ليبيا دي يعني. وزول مسكين شوية عنده الناس دي كلها طيبة. مصطفى الفاتح علي ناجي يلا أخضر طويل ضعيف شوية كده ده شعره من فوق له زي صفار كده ده شوية كده ربانية كويس أخضر وشعره سبيبي عيونه عسلية كده ده يعني وطويل ما قصير.
اللي عنده معلومة أو خبر من مصطفى الفاتح علي ناجي ممكن يتصل بوالدته سوسن أحمد البلولة في نمرة التلفون 09-19-11-80-41. النمرة مرة تانية 09-19-11-80-41.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان، عندي يا ما كان.
وعلى كده اخواننا بنكون وصلنا لنهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين. اذا في زول مفقود دارين تبلغوا عنه او اتعرفتوا على اي واحد من الناس اللي احنا زعناهم مفقودين ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمره التلفون 00-31-208-3-4-7-0. نمره التلفون راديو دبنجا مره ثانيه 00-31-208-3-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.